يجيب الإمام جوابا لا يقبل النقاش والجدال أو التشكيك، فقرر المأمون العباسي أن يزوجه ابنته أم الفضل. فقامت قيامة العباسيين، كيف يزوج المأمون محمد ابن علي؟ جاءوا إلى المأمون العباسي، قالوا له: إنك تعلم ما بيننا وبين أهل هذا البيت قديما وحديثا، وتريد أن تزوجه ابنتك، لقد انتهى دور أبيه، وما أسرع أن عاد دور الولد، لا يكون هذا أبدا. التفت إليهم المأمون، قال: أما ما كان بينكم وبين أهل هذا البيت فأنتم السب، والله إنهم لأولى وأحق بالأمر منا، ولولا أن أباه رفض الخلافة لأعطيتها إليه، وإنني عازم على أن أزوجه ابنتي. طبيعي المأمون العباسي عنده أغراض وأهداف، يريد يجعل الإمام الجواد تحت نظره، تحت المراقبة. قالوا له: إنك تزوج هذا الصبي وما قدر علمه وما قدر معرفته، أول مرة هيئ له من يدرسه من يعلمه. قال: إنه من أهل بيت زق العلم زقا، وإذا أبيتم فاختبروه. تفقوا على يوم اختبرون فيه الإمام محمد ابن علي الجواد عليه السلام. ولاحظ الكرامة الإلهية، ولاحظ الفضيلة الإلهية. أعدوا يوما وجاءوا إلى يحيى ابن أكثم. يحيى ابن أكثم يعتبر قاضي القضاة آنذاك، يعني الرجل الأول بالقضاء، والرجل الأول بالقضاء يعني عنده علم واسع ورجل كبير وعنده تجارب. وقالوا له: إذا انتصرت على هذا الصبي سنغدق عليك الأموال الطائلة. يقول الشيخ المفيد: فتحدد ذلك اليوم، وجلس المأمون وإلى جنبه هذا الصبي الإمام الجواد عليه السلام، وأقبل بن العباس، كبار بن العباس وجمع من الناس وأهل الفكر وأهل المعرفة، وجلس يحيى ابن أكثم. قال المأمون: من الذي يسأل محمد ابن علي؟ قالوا: يحيى قاضي القضاة. قال: تقدم إليه. فتقدم يحيى إلى الإمام الجواد، نظر إليه، استصغر سنه. يا أخي، الإنسان مو بالعمر، العلم مو بالعمر، المنصب الإلهي ليس للعمر مدخلية فيه أبدا، لأن قضية مرتبطة بالله، الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء. لاحظ هذا الصبي ماذا فعل بذلك الشيخ الكبير. قال: اخبرني يا محمد عن محرم قتل صيدا، ما هو حكمه في الفقه الإسلامي؟ المحرم اللي يروح إلى مكة بالعمرة أو بالحج، لما يلبس ثوبي الإحرام أكو هناك جملة من المحرمات ما يصير يرتكبها، من ضمنها الصيد. فسأل الإمام عن هذه المسألة البسيطة: ما تقول في محرم قتل صيدا؟ الإمام يريد يبين علمه، لأن الأجواء أجواء مناظرة، مو سؤال وجواب، وإنما مناظرة يراد منها أن تعرف الحقائق، فلا بد أن يثبت الإمام جدارة. التفت إليه قال: يا يحيى ابن أكثم، قتله بالحل أم بالحرم؟ بالليل أم بالنهار؟ عامدا أم غير عامد؟ عالم أم غير عالم؟ قتله وهو محرم بإحرام العمرة أم بإحرام الحج؟ مبتدئا أو معيدا، نادما أو غير نادم، أجبني عن هذه الفروع فرعا فرعا، فإن لكل فرع من هذه الفروع جوابا وحكما عند الله. يحيى ابن أكثم صار يلتفت يمين شمال، أين بنو العباس؟ وين اللي ورطوني وي هذا الصبي؟ إنه من أهل بيت زق العلم زقا. يا أعزائي، هكذا فلتكن عقيدتنا بالأئمة الأطهار. علينا أن نغذي أبناءنا بعلومهم ومعارفهم، وأن نتحدث إليهم عن هؤلاء العظام. الأم تتحدث مع بنتها وولدها، والرجل يتحدث مع بنته وولده. للأسف الشديد بعض أبنائنا لا يعرف عن المعصومين إلا النبي والزهراء والإمام علي والحسن والحسين، أما باقي الأئمة ما عنده شيء عنهم. قال له: أجبه يا ابن رسول الله. أجابه الإمام عن كل فرع من هذه المسائل جوابا دقيقا محكما. قال له: يا محمد ابن علي، مثل ما سألك أنت أسئلة، لأن هاي المناظرة سؤال منا وسؤال منا. قال له: سله أنت السؤال الآخر. التفت إليه الإمام، قال: يا يحيى، اخبرني عن رجل نظر إلى امرأة أول النهار فكان نظره إليها حراما، فلما ارتفع النهار حلت له، فلما صار وقت الزوال حرمت عليه، فلما صار وقت العصر حلت له، فلما صار وقت الغروب حرمت عليه، فلما صار وقت العشاء حلت له، فلما صار منتصف الليل حرمت عليه، فلما طلع الفجر حلت له. أجبني عن هذا السؤال يا يحيى ابن أكثم. هل أجاب يحيى ابن أكثم؟ أقرأ التأريخ، البغدادي، الشيخ المفيد، المصادر الأخرى. قال: والله يا ابن رسول الله، لا أهتدي إلى جواب هذه المسألة قط. أجابه الإمام عليه السلام، قال: هذه امرأة أما عند شخص نظر إليها رجل أجنبي نظر ريبة، فكان النظر شنو؟ حرام. ثم لما ارتفع النهار اشتراها من صاحبها، لما اشتراها صارت ملك يمين فحلت له، لما صار وقت الزوال اعتقها في سبيل الله صارت أجنبية، لما صار وقت العصر عقد عليها صارت زوجة إليه، لما صار وقت الغروب طلقها فحرمت عليه، أو ظاهرها فحرمت عليه، قال: أنت علي كظهر أمي، فحرمت عليه، ثم بعد ذلك كفر فحلت له، ثم طلقها فحرمت عليه، ثم رجع بها فحلت له. هذا جواب هذه المسألة. التفت إليهم المأمون، قال: ألم أقل لكم إن هذا من أهل بيت زق العلم زقا؟ تقدم يا محمد ابن علي واخطب ابنتي أم الفضل أمام الملأ من بني العباس. فقام الإمام وخطب خطبته، ثم تزوج بأم الفضل بنت المأمون العباسي، فازداد بغض العباسيين له، وازداد حقد بني العباسيين له: إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من علاه. خرج الإمام عليه السلام من بغداد، أخذ زوجته وراح إلى المدينة. بالطريق لما خرج من بغداد وصل إلى بيت المسيب وقت الغروب، دخل على المسيب، رحب به ويا مجموعة من أصحابه، قال له يا مسيب إنني أريد أن أبقى عندك هذه الليلة لأنصار الغروب. قال على الرحب والسعة يا ابن رسول الله، لقد باركت البيت. يقول المسيب أراد الإمام أن يتوضأ، قال أين أتوضأ لصلاة المغرب؟ قلت له هذه شجرة تحتها توضأ يا ابن رسول الله. إجا الإمام إلى شجرة نبق، شجرة نبق يابسة الأغصان ليس فيها من الثمر شيء أبدا، توضأ الإمام تحت هذه الشجرة وسقط ماء من يديه المباركتين ليسقي تلك الشجرة التي كانت في الدار. يقول المسيب قام الإمام وصلى صلاة المغرب، ثم بعدها عقب، ثم صلى نوافل المغرب 4 ركعات، ثم عقب بعد ذلك، حتى إذا قام صلى صلاة العشاء نظرنا إلى تلك الشجرة قد اخضرت وأينعت وأعطت ثمرا نبقا ليس فيه عجم، ولم أجد بمثل طعمه على الإطلاق. بركة، لم أجد بمثله على الإطلاق. هسه قد واحد يستغرب شنو هالمبالغات، عيسى ابن مريم عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت، يعني حينما أكون في البيت أنا مبارك، حينما أكون في المسجد أنا مبارك، حينما أكون في الشارع أنا مبارك. مبارك شنو يعني؟ يعني اسمه مبارك؟ لا، وإنما أينما يوجد تنزل البركات، تحل البركات. وهكذا كان نبينا الأكرم، أينما يوجد تنزل البركة وتحل على الأمة. ولذلك كان النبي المصطفى رحمة للعالمين. الإمام الجواد عليه السلام هكذا عرفه الناس، وهكذا علينا أن نفتخر بأئمتنا. الإمام الجواد في علمه وفي فضله وفي بركته ليس له نظير في زمانه قط. المعتصم العباسي الذي سمى الإمام الجواد، هنالك عدة أسباب. من الأسباب اللي جعلت المعتصم يسمى الإمام الجواد، يقضي عليه، يقضي على هذا المدد، يقضي على هذا الامتداد للمعصومين، يقضي على هذه النماذج. الإمام الجواد يعني ما الواحد يدس له السم ويقضي عليه 25 سنة، ملؤه العطاء والعلم. أي أمة هذه؟ أي أمة هذه؟ جاء للمعتصم العباسي، قالوا له بأن شخصا سرق وحكموا عليه بأن تقطع يده، وتحيرنا من أين نقطع يده، هذا حكم شرعي، نقطع الإيد من أين؟ جمع العلماء من مختلف المذاهب، وطبيع المذاهب الإسلامية كانت منتشرة في ذلك الزمان، يعني المذاهب الإسلامية ولدت من أيام الإمام جعفر الصادق عليه السلام ونمت وترعرعت إلى أيام الإمام الجواد. جمع العلماء، قال أشيروا علي. طبيعي الإمام الجواد أيضا كان مع الحاضرين مع العلماء. قام واحد من العلماء قال أنا أقول بأن يد هذا السارق تقطع من المرفق، من المرفق نقطع إيده. قال وما دليلك؟ قال دليلي آية الوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. زين، الله يقول عن هذا المقدار الذي يغسل يد، ومنين يغسل؟ من المرفق، متمام إلى المرفق، فهذه كل لازم يقطع، لأن القرآن يسميه في هذه الآية يد. ما اقتنع المعتصم، يعني شلون من أجل سرقة نقطع إيده من المرفق؟ قال هل هنالك من يفتي بغير هذا الجواب؟ قام شخص آخر، عالم آخر يمثل أيضا اتجاه آخر، قال أنا أقول تقطع الكف، كل الكف تقطع. قال ما دليلك؟ قال دليل القرآن آية التيمم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. الله أطلق اليد على هذا المقدار الذي يمسح بواسطته في التيمم وهو الكف، أيضا مقتنع. قال هل هنالك رأي آخر؟ ما تكلم أحد. التفت إلى الإمام الجواد، يعرفونه ويعرفون علمه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. قال يا محمد ابن علي ما تكلمت؟ الإمام يعلم بأن الكلام يكلف دمه، وللتقية لم يتكلم، وإلا بيان الأحكام الشرعية واجب، ولكن للتقية لم يتكلم الإمام، لأن الكلام قد يكلف حياته وما يصير يعني يروح ضحية من أجل فتوى. قال قل. قال كفاك العلماء الذين تكلموا من قبلي. قال لا يكون إلا أن تبين لي رأيك. قام الإمام الجواد قال إذا كان لابد فلقد أخطأ الفتوى، أخطأ السنة، والجواب عندي. قال الجواب ما هو؟ قال تقطع الأصابع الأربعة فقط، هاي أصابع الأربعة فقط تقطع، لأن الإسلام ما يريد ينكل بالإنسان، وإنما يريد أن يربي. ومو كل سرقة طبعا تقطع اليد، لا، وإنما هنالك بعض السرقات ضمن شروط معينة، شروط صعبة، إذا توفرت تقطع اليد، مو كل سارق تقطع يده. قال كيف من أطراف الأصابع فقط؟ قال أولا القرآن يقول فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، مثل ما أطلق يد على مقدار ما يغسل في الوضوء ومقدار ما يمسح في التيمم، أطلق اليد على الأصابع التي تمسك القلم. الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، أنت لما تريد تكتب بإيش تكتب؟ تكتب بالمرفق لو تكتب بالأصابع، ها؟ فالقرآن أطلق الأصابع، أطلق اليد على الأصابع، فإذن الأصابع يقال لها يد. ثم قال له أيها المعتصم إحنا نقطع الكف أو نقطع اليد، الكف أيضا دخل بيها، شلون نقطع اليد الكف؟ والقرآن يقول وأن المساجد لله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال وما كان لله لا يقطع، وأن المساجد لله، المساجد مو هذه المساجد المبنية من الطابوق والحديد، وإنما المساجد على رأي أنها المواضع السبعة التي يجب أن تكون على الأرض في أثناء السجود، الجبهة يجب وضعها على السجود مو الأصابع، يعني حتى إذا أنت شايل أصابعك ما يأثر، المهم هذه راحة الكف تكون على الأرض. وما كان لله فلا يقطع. قال والله إن جوابك خير جواب، هذا الجواب اللي يتوالم مع العقل، وهذا الجواب يعني مسألة إن اختلف فيها العلماء فهي قناعة، وأنا أقتنع بهذا الجواب. فحقد عليه بعضهم. إخوتي المؤسسين لهذا المجلس المبارك، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ إبراهيم النصيروي.
لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم، الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم، الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة.
حب النبي المصطفى المصطفى يجلو دياجير الظلم.
والآل أصحاب الكساء هم خير من صلى وصلي. خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة.
أكرم بهم من سادات لولاهم ما الدين قام.
أسماؤهم محفوظات في اللوح من قبل الكرم. لخمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة.
طه وبنت المصطفى،
طه وبنت المصطفى،
والمرتضى الليث الهما،
والمرتضى الليث الهما.
طه وبنت المصطفى،
طه وبنت المصطفى،
والمرتضى الليث الهما،
والمرتضى الليث الهما.
وابناهما من بعدهم
بدراني شعال الأنام. لخمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة.
وابناهما من بعدهم،
وابناهما من بعدهم
بدراني شعال الأنام،
بدراني شعال الأنام. وابناهما من بعده
بدراني شحال الأنام،
بدراني شحال الأنام.
والله من ولاه
يسمو إلى أعلى مقام، تالله من ولاهم يسمو إلى أعلى مقام، تالله من ولاهم يسمو إلى أعلى مقام، تالله من ولاهم يسمو إلى أعلى مقام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى.
أزل عن مقلتي أثر الرقاد، وكحلها بأنوار الجواد، وبارك أمة الإسلام في من به نرجو الشفاعة في المعاد.
بتاسع كوكب تجلو الدياجي، له الأنوار عن أفق العباد. بمن رفعت يداه لواء حمد ليخفق في الحواضر والبوادي.
فرحتنا فرحتنا باسم الجواد ومودة، فرحتنا فرحتنا باسم الجواد ومودة.
ويا لك الماء بالسماء ما بالأرض مبتشرة، نحيي لأيمتنا الفرح موسى وجواد العترة. ويا لك الماء بالسماء ما بالأرض مبتشرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.
ونزف لحضراتكم أعطر وأسكى التهاني بمناسبة اليوم السعيد لذكرى ميلاد تاسع أئمة الهدى إمامنا الهما محمد الجواد عليه السلام.
نعم، مباركين بهذه الذكرى العطرة حضرات المستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ضمن حلقات برنامجكم أعلام الهدى. نقدم لكم هذه الحلقة الخاصة بمولد كنز الجود الإمام الجواد سلام الله عليه. شربت ولاءكم كأسا نميرا، فعوى خافقي إذ كان صادي، فا
فحبكم على المخلوق فرض كما فرض الصلاة على العباد، فنعم أحبة يحيون ذكرا جميلا يوم ميلاد الجواد.
أهل البيت عليهم السلام كلمة خالدة في فم الزمان، وعنوان لامع في سماء المجد والخلود، يرددها المسلمون بإجلال وتقديس، وتحوطها قلوبهم بالحب والوفاء، وتهفو إليها أفئدتهم بشوق وولاء، وتقف أمامها الأجيال بالإعجاب والتكريم.
نعم، لقد أطلق القرآن المجيد هذا الاسم الخالد حين خاطب أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والإمام محمد الجواد عليه السلام فرع من تلك الشجرة المحمدية المباركة، وامتداد لسلسلة أهل البيت المطهرة، كانت ولادته في مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة المنورة، وذلك في كنف أبيه الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام، ثامن أئمة العترة المحمدية المطهرة.
وأمه الفاضلة من بلاد النوبة اسمها سبيكة، ثم سميت بخيزران. قال عنها الإمام الحسن العسكري عليه السلام: خلقت طاهرة مطهرة وهي أم ولد، تكنى بأم الجواد وأم الحسن، وكانت أفضل نساء زمانها. أما كنية إمامنا الجواد عليه السلام هي أبو جعفر الثاني، ومن ألقابه الزكي والقانع وباب المراد.
نعم، وقد تجلت في شخصيته كسائر آبائه الكرام جميل المثل العليا والأخلاق الرفيعة التي تؤهل صاحبها للإمامة الإلهية والزعامة الربانية، فتقلد الإمامة العامة وهو في 7 من عمره الشريف، وليس في ذلك ما يدعو إلى العجب، فقد تقلد روح الله عيسى بن مريم عليهما السلام النبوة وهو في المهد. نعم، احتفى بالإمام الجواد التقي عليه السلام وهو ابن 7 سنين كبار العلماء والفقهاء والرواة، وانتهلوا من نمير علمه، ورووا عنه الكثير من المسائل العقائدية والفلسفية والكلامية والفقهية والتفسيرية، إلى جانب عطائه في سائر مجالات المعرفة البشرية.
وقد سار الإمام 9 من الأئمة الـ12 الأطهرين عليهم السلام على النهج الوضاء لأبيه شمس الشموس وأنيس النفوس الإمام الرضا المرتضى عليه السلام، من القيام برعاية شؤون الأمة وتربية الأفراد المخلصين علميا وروحيا وسياسيا، بما يجعلهم قادرين على الاستمرار في المسيرة التي خططها لهم أئمتهم المعصومون. ووصف الإمام الرضا عليه السلام ابنه الإمام محمد الجواد عليه السلام وقبل ولادته بقوله الشريف: والله لا تمضي الأيام والليالي حتى يرزقني الله ولدا ذكرا يفرق بين الحق والباطل.
وفي رواية ثانية: يقوم مثل مقامي يحيي الحق ويمحو الباطل، كما وصفه في نص آخر بأنه: لم يولد في الإسلام مولود أعظم بركة منه على شيعة أهل البيت عليهم السلام. ولهذا الوصف دلالات مهمة يحدثنا عن بعضها فضيلة الشيخ فيصل العوامي الباحث في الشؤون القرآنية والفقهية من المملكة العربية السعودية في الدقائق التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. هذا التوصيف الصادر من إمام في حق إمام، من الإمام الأب في حق الإمام الابن. الإمام هو أعرف الناس بالطبيعة الذاتية للإمام الآخر. ولذلك إنما نعرف حقيقة الإمام والإمامة إذا كان المتكلم والمتحدث توصيفا إمام آخر. هنا إمامنا أبو الحسن الرضا سلام الله عليه يوصف الطبيعة الذاتية لمولانا الإمام أبي جعفر الجواد عليه الصلاة والسلام، ويعتبر تلك الطبيعة بركة، وأنها أفضل بركة أو من أفضل البركات التي حظي بها الإسلام والمسلمون. ما هي حقيقة هذه البركة التي أشار إليها الإمام؟ الإمام عادة في كثير من الأماكن في حالة التوصيف يركز على المفهوم، ولكن يدع فهم ذلك المفهوم وتفكيك ذلك المفهوم إلى مستوى القارئ لذلك التوصيف. وأيضا ترد بعض التفاصيل لذلك المفهوم في كلمات أخرى للأئمة عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للإمام الجواد، كونه مصدر بركة يعني أمورا عديدة، على رأس تلك الأمور التي أشير إليها الآن، التي كشفت عن عمق ديني وعلمت أيضا المؤمنين عمقا دينيا تجاوزوه فيما بعد. لاحظوا، مر المؤمنون بامتحان ما مر عليهم قبل ذلك أبدا في عصر الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام، وهو كون الإمام بعد لم يبلغ الحلم. تعود الشيعة عبر التاريخ في زمن الحضور أن لا يكون ولا يتصدى للإمامة إلا إمام لا أقل قد وصل إلى حد البلوغ، لا أقل. كما تعودت الإنسانية عبر التاريخ أن النبي إنما يكون أيضا قد بلغ الحلم، فإذا بهم يفاجأوا في زمن الإمام الجواد بإمام ليس له من العمر إلا 8 أعوام. هذه كانت صدمة كبيرة جدا، ولكن هذه الصدمة كانت امتحانا ومصدرا وأول أقول ومبعثا للبركة. ليش؟ لأنها أجابت على إشكال هام، ربت الشيعة على مفهوم جديد، ولهذا تجاوزوه فيما بعد ولم يسألوا عنه أبدا. هذا المصدر كان يعلم المؤمنين الشيعة على مفهوم ديني هام، وهو التسليم، التسليم. ولذلك وسأتي عليه، ولذلك الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام كان إذا أكد على الإمام الجواد أو الإمام الجواد إذا تكلم عن نفسه كان يركز على مفهوم التسليم. دخل بعض من المؤمنين على الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، وفي ذاك الوقت الإمام الجواد لم يكن لهم العمر سوى 4 سنوات أو 3 سنوات أو شيء من هذا القبيل، فدخلوا عليه عندما أرادوا أن يخرجوا أن يخرجوا من منزل الإمام الرضا. الإمام أشار إليهم وقال جددوا العهد، يعني سلموا على أبي جعفر الجواد. لاحظوا الإشارة، فمضوا حتى يسلموا عليه، يعني يسلموا عليه بالإمامة والولاية. هنا الإمام الرضا قال كلمة لمن حوله، قال لو كان المفضل موجودان لما احتاج لي أقل من هذا، يعني ما يحتاج أنا أقول له روح سلم، يعني اسمه حيي أو جدد العهد بالإمام الجواد، هو من نفسه يعرف. ليش؟ لأنه وصل إلى مستوى التسليم بإمامة الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام. عندنا روايات كثيرة تؤكد على أن امتحان الشيعة في موضوع الإمام الجواد هو أن يربوا أنفسهم على التسليم. عندما نجحوا في هذا المنعطف، الإمام الهادي لما إجا وتصدى للإمامة بعد وفاة الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام كان عمره 7 سنوات، لكن لم يسأل أحد عن صغر عمر الإمام الهادي. في زمن الإمام الجواد الكل كان يسأل شلون نتبع إمام ليس له من العمر إلا 8 سنوات، لكن لما إجا الإمام الهادي بعده 7 سنوات عمره أصغر ما أحد سأل أبدا، وسلموا بذلك الأمر تسليما. ليش؟ لأن المسألة مرت عليهم قبل ذلك وربتهم على مفهوم جديد، فتعلموا مبدأ التسليم. أقول بأن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام هو مصدر بركة، لأنه كان منعطفا جديدا من خلاله تعلم الشيعة على مفهوم التسليم، وأن الإمام لا يفترض لا يشترط فيه إلا أن يكون قد بلغ درجة من العمر. فهذا نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام يكلم الناس وهو ما زال في المهدي صبيا، ها، ويتكلم عن نفسه أنه مصدر بركة، وجعلني مباركا أينما كنت، مع أنه ما زال في المهدي صبيا أبو يوم أو يومين أو ثلاثة أيام. ولهذا الإمام الرضا والإمام الجواد كانوا ينظرون ليحلوا الإشكال عند الشيعة بنبي الله عيسى وبنبي الله يحيى وبنبي الله سليمان أول ما تصدى للأمر في حياة والده وما إلى ذلك. أقول مصدر بركة لأنه عمق مبدأ التسليم عند الشيعة، لأنه حل لهم المشاكل المستقبلية فتفهموا مبدأ جديدا وما إلى ذلك. فهو مصدر بركة، هذا أحد تجليات هذا المصدر أو تجليات البركة، وهناك تجليات أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
من سحر عينيه الضياء تألقا، والبدر من نور سنائه أشرقا، والجود من فيض عطائه منهال، فهو الجواد الجود منه تدفقا.
من سحر عينيه الضياء تألقا، والبدر من نور سنائه أشرقا، والجود من فيض عطائه منهال، فهو الجواد الجود منه تدفقا.
أتراني أستطيع مدح إمام نزلت في مديحه الآيات، يا أبا جعفر وما أنت إلا البحر جودا له الهدى مرساة.
صلوات الله وسلامه على أهل بيت النبوة وعلى مولانا الإمام محمد الجواد عليه السلام. لقب الإمام أبو جعفر التقي بالجواد لكثرة كرمه ومعروفه وإحسانه إلى الناس، وقد ذكر المؤرخون قصصا كثيرة من كرمه، منها أن أحمد بن حديد قد خرج مع جماعة من أصحابه إلى الحج، فهجم عليهم جماعة من السراق ونهبوا ما عندهم من أموال ومتاع، ولما انتهوا إلى يثرب انطلق أحمد إلى الإمام محمد الجواد عليه السلام وأخبره بما جرى عليهم، فأمر الإمام صلوات الله عليه له بكسوة وأعطاه دنانير ليفرقها على جماعته، وكانت بقدر ما نهب منهم، وبهذا أنقذهم الإمام التقي عليه السلام وبفضل الله تعالى من المحنة.
ومن إحسانه حضرات المستمعين الأفاضل، من إحسان الإمام عليه السلام ودعوته للإحسان، ما رواه أحمد بن زكريا الصيدلاني عن رجل من بني حنيفة من أهالي بست وسجستان، قال فيما قال عند مرافقته له لحج بيت الله الحرام: رافقت أبا جعفر عليه السلام فقلت له وأنا على المائدة: إن والينا جعلت فداك يتولاكم أهل البيت، يحبكم وعلي في ديوانه خراج، فإن رأيت جعلني الله فداك أن تكتب إليه بالإحسان إلي. واستجاب له الإمام عليه السلام فكتب إليه بعد البسملة فيما كتب: أما بعد، فإن موصل كتابي هذا ذكر عنك مذهبا جميلا، وإنه ما لك من عملك إلا ما أحسنت فيه، فأحسن إلى إخوانك واعلم أن الله عز وجل سائلك عن مثاقيل الذرة والخردل.
ولما ورد الصيدلاني إلى سجستان، عرف الوالي وهو الحسين بن عبد الله النيسابوري أن الإمام عليه السلام قد أرسل إليه رسالة، فاستقبله من مسافة فرسخين وأخذ الكتاب فقبله واعتبر ذلك شرفا له، وسأله عن حاجته فأخبره بها، فقال له: لا تؤدي لي خراجا ما دام لي عمل. ثم سأله عن عياله فأخبره بعددهم، فأمر له ولهم بصلة. وظل الرجل لا يؤدي الخراج ما دام الوالي حيا، كما أن النيسابورية لم يقطع صلته عنه. كل ذلك مستمعين ببركة الإمام محمد الجواد عليه السلام ولطفه النابع من مدرسة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم إخوة الإيمان، لقد شارك الإمام محمد الجواد عليه السلام الناس في البأساء والضراء، ومد يد المعونة إلى فقرائهم وضعفائهم، وبهذا البر والإحسان دخل القلوب من غير استئذان، وملك العواطف وأحبه الناس، فهو الممثل لأروع صور الفضيلة والكمال.
وذكر أنه أي إمامنا الجواد عليه السلام قد جرت على إبراهيم بن محمد الهمداني مظلمة من قبل الوالي، فكتب إلى الإمام الجواد عليه السلام يخبره بما جرى عليه، فتألم تاسع العترة الطاهرة وأجابه بهذه الرسالة: عجل الله نصرتك على من ظلمك وكفاك مؤونته، وأبشر بنصر الله عاجلا إن شاء الله وبالآخرة آجلا، وأكثر من حمد الله. وسرعان ما استجاب الله تعالى دعاء وليه التقي الجواد عليه السلام، ونصر الرجل على الوالي الظالم، فعزل الوالي ورد إلى إبراهيم بن محمد ما سلب منه.
ونقف في هذه الفقرة باحترام وتأدب عند معين مواعظ الإمام الجواد سلام الله عليه. من أقوال الإمام سلام الله عليه: المؤمن يحتاج إلى توفيق من الله وواعظ من نفسه وقبول ممن ينصحه، وأيضا
من أطاع هواه أعطى عدوه مناه. وفي حديث آخر يقول مولانا الإمام محمد الجواد عليه السلام: كيف يضيع من الله كافله، وكيف ينجو من الله طالبه، ومن انقطع إلى غير الله وكله الله إليه.
ومسك الختام نهدي لحضراتكم أحبة الخير هذه الرواية. قال الراوي: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أسأله أن يعلمني دعاء، فكتب إلي: تقول إذا أصبحت وأمسيت: الله الله الله، ربي الرحمن الرحيم، لا أشرك به شيئا، وإن زدت على ذلك فهو خير، ثم تدعو بما بدا لك في حاجتك، فهو دعاء نافع لكل شيء بإذن الله تبارك وتعالى، يفعل الله ما يشاء.
مستمعين الأحبة في كل مكان، أحلى الأمنيات وأبر الدعوات وأجمل التبريكات لأفراد أمتنا الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد السعيد لإمامنا محمد الجواد عليه السلام.
نعم، طابت أوقاتكم بكل خير وسرور، وقد تابعتم بلطف منكم بالطبع حلقة أخرى من برنامجكم أعلام الهدى. حياكم الله وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 صباحا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
باب المراد. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة الصوت عباس أميني. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، منار عبد الجبار، حسين المعمار، باسم حيدر، أمير فوزي، ميسون شولي، علي حيدر، خالد غلامي، عبد الرضا الكاظمي، مصطفى محمود، أحمد الشريفي، وبلال البحراني. باب المراد من إخراج كريم حسن.
ولد بالمدينة المنورة في العاشر من شهر رجب سنة 195 للهجرة، وعلى أشهر الروايات وليد لشمس الشموس علي الرضا، أنار بطلعته الخافقين وتحمل مسؤولية الإمامة يافعا. إنه جواد الأئمة عليهم السلام أبو جعفر محمد بن علي الجواد عليه السلام.
جارية من أحسن الجواري.
ألمو
50 دينارا.
ألمو جارية من أطهر الجواري من بلاد النفط.
ألمو جارية لا نظير لها.
70
دينارا.
50 دينار. ألمو
أسرعوا أسرعوا.
هيا أسرعوا هيا. ألمو.
يقول الإمام الرضا عليه السلام: يا ابن صليط.
نعم يا أبا محمد.
يقول الإمام الرضا عليه السلام: هنا في أسواق مكة تباع الجواري، عرج بنا على هذا السوق.
وما حاجتنا بالجواري يا أبا محمد؟
يقول الإمام الرضا عليه السلام: عرج بنا على سوق النخاسين.
ها هو السوق قريب يا مولاي، هلم فديتك.
يقول الإمام الرضا وهو يقترب من إحدى الجواري: ما اسمك يا جارية؟ ومن أي بلد؟
سبيك يا سيدي، من أهل النوبة، من جنوب مصر، من الأنباط.
يقول الإمام الرضا عليه السلام: يا ابن سليط، هل أمرك أبي موسى الكاظم قبل سنين أن تبلغ سلامه لفتاة نبطية من أهل مادية، أم إبراهيم زوج رسول الله صلى الله عليه وآله؟
نعم يا ابن العم، نعم والله.
يقول الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: يا سبيك، هذا يزيد بن سليط من ولد زيد الشهيد بن علي السجاد ابن الحسين بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هل بلغ سلام والدي موسى بن جعفر؟
ربما يا سيدي.
يقول الإمام الرضا عليه السلام: اشتريتك يا سبيك، ومن الآن اسمك خيزران، وكنيتك بأم الحسن.
هذا فضلك يا سيدي.
يقول الإمام الرضا عليه السلام: أنت خيرة الإماء الطيبة الفم، المنتجبة الرحم، المخلوقة طاهرة مطهرة. هلم بنا، ادفع الدنانير يا ابن سليط.
أمرك يا مولاي.
Thank you.
جعلت فداك يا ابن رسول الله، بلغت من العمر الأربعين وشيعتكم في حزن وقلق.
فديتك يا مولاي، قد مر على عمرك الشريف أكثر من 40 عاما ولم ترزق بولد.
أدعو الله سبحانه وتعالى يا مولاي بأن يرزقك ولدي يا ابن رسول الله.
نعم.
يقول الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: يا أبا الصلت الهروي ويا علي بن عبد الله، أخبرا شيعتنا بأن الله سوف يرزقني ولدا يكون الوارث لي والإمام من بعدي.
شكرا لله على هذه البشرى.
لك الحمد،
لك الحمد يا رب.
الحمد لله، الحمد لله
وشكرا.
اسنديها أيتها القابلة، لقد ولدت الخيزران.
لا أرى شيئا، صدقيني لا أرى شيئا، لقد انطفأ المصباح.
صدقتي.
يا إلهي، يا إلهي، ما السر في ذلك؟
لا أعلم ذلك، لقد اعترتني الدهشة لانطفاء المصباح. اللهم صل على محمد وآله. ما شاء الله، ما هذا النور البهي والجمال الربوبي يسطع إلى عنان السماء.
نعم، إنه نور المولود يا حكيمة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
انظريه يا حكيمة، ملفوفا بخرقة بيضاء كأنها الثوب. يا رب، يا رب، من وضعه في الطست؟
ما شاء الله، ابن أخي شاخصا ببصره نحو السماء. هنيئا لك يا خيزران، هنيئا لك.
لا أعلم سر ذلك، لا أعلم سر ذلك يا أخت الرضا. أنا خارجة.
أيتها الجواري، أيها الغلمان، انطلقوا إلى مولاكم علي بن موسى الرضا، وبشارتكم حريتكم. فديتك يا أخي بعد أن أمرتني بملازمة مهده، قد رأيت منه عجائب وكرامات الأوصياء.
يقول الإمام الرضا عليه السلام: وهل شاهدت شيئا آخر يا أخي؟
فديتك يا ابن والدي، شاهدته رافعا بصره نحو السماء ينظر يمينا وشمالا.
يقول الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: ستشاهدين منه كرامات تتحير لها العقول يا حكيمة.
فديتك يا علي، راعني ما شاهدته من مولود له 3 أيام، ولم أسمع منك يا أخي أنه الإمام القائم مقامك الناطق بالحكمة صغيرة والمتفوه بها يافعة.
يقول الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: سميته محمدا.
سبحان الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته.
يقول الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إنما تشاهدينه من الكرامات والآيات البينة أكثر مما شاهدته يا حكيمة من أبي جعفر محمد.